أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كتاب النكاح. وقع النزاع بين العلماء في لفظ النكاح، وأنه هل هو حقيقة في الوطء أم أنه حقيقة في العقد. وسيأتي من الشارح رضوان الله تعالى عليه تصريح بأن النكاح عنده حقيقة في العقد، ولكن الظاهر أن النكاح لا هو حقيقة في الوطء ولا هو حقيقة في العقد. أما أنه ليس معناه الواط، فلعدم استقباح التلفظ به لدى العرف والعقلاء، مع استقباح التصريح بالوطء عندهم كما لا يخفى. وأما أنه ليس معناه العقد، فلأن العقد هو الإيجاب والقبول، وهما من مقولة اللفظ، والنكاح ينشأ باللفظ، فكيف يكون هو اللفظ؟ فإذا الصحيح أن النكاح ليس هو الوطء وليس هو العقد، ليس هو الوطء وليس هو العقد، وأن النكاح أصله في اللغة الضم، ضم شيء إلى شيء آخر. يقال تناكحت الأغصان فيما بينها، يعني التف بعضها على بعض وانضم بعضها إلى بعض. هذا بحسب الجذر اللغوي لكلمة النكاح. أما بحسب المعنى العرفي لكلمة النكاح، لأنكم تعرفون أن النكاح ليس من الأمور التأسيسية للشارع، وإنما النكاح تعرفه المجتمعات العقلائية وأمضاه الشارع وأقره وتدخل في بعض ماذا؟ تفاصيل وشروط تحقق النكاح، وإلا فأصل النكاح مما تعرفه المجتمعات العقلائية. على كل حال، بحسب أصل اللغوي لكلمة النكاح، النكاح من الضم، تناكحت الأغصان فيما بينها، التفت على بعضها البعض وانضم بعضها إلى بعض. وعرفا النكاح هو كناية عن العلقة الاعتبارية التي تحصل بين الرجل والمرأة، والتي تقبل الإنشاء بالعقد وتكون حلية الوطء أثرا لها. فالصحيح أن النكاح معنى اعتباري، فليس هو أمرا تكوينيا وهو الوطء، ولا هو من مقولة اللفظ وهو العقد، بل هو معنى اعتباري وعلقة اعتبارية تنشأ باللفظ. ويترتب على تحقق هذا المعنى الاعتباري وهذه العلقة الاعتبارية ماذا؟ الحكم بحلية الوطء شرعا. وهذا المعنى الاعتباري يعتبره العرف والعقلاء متحققا بين الرجل والمرأة بأسباب معينة بسبب العقد، والشارع أمضى هذا الاعتبار العرفي والعقلائي. ومعنى إمضاء الشارع للاعتبار العرفي والعقلائي أن الشارع اعتبر هذه العرفة تبعا لاعتبار العرف والعقلاء لها، هذا هو معنى الإمضاء الشرعي، فهو معنى اعتباري. ولعل الوجه أيها الإخوة، لعل الوجه في تسمية هذه العلقة بالنكاح لدى العرف، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول النكاح منقول عرفي بحسب معناه اللغوي هو الضم، وعرفا يطلق على هذه العلقة الاعتبارية. طيب تعرفوا أنتم المنقول سواء منقول عرفي عام أو منقول عرفي خاص تلحظ فيه المناسبة بين المعنى اللغوي الأصلي وبين المعنى العرفي الذي تم نقل اللفظ إليه. لعل المناسبة المقتضية لذلك هي أن هذه العلقة الاعتبارية تكون سبباً لانضمام الرجل والمرأة إلى بعضهما البعض وسيرورتهما كالواحد، فنقل اللفظ الموضوع للمسبب وهو الانضمام إلى السبب وهو العلقة، وهو العلقة الاعتبارية الموجبة للانضمام. على كل حال، فإذا ثبت لدينا أن النكاح معناه سنخ معنى اعتباري وهو العلقة الاعتبارية القائمة بين الرجل والمرأة، يتضح لدينا أن إطلاق لفظ النكاح على العقد الذي هو سبب العلقة أو على الوقع المسبب مشروعيته عن العلقة مجاز، وإلا المعنى الحقيقي للنكاح إذا استعمل في لسان العرف وفي لسان المتشرعة هو العلقة الاعتبارية ليس إلا. وأيضا من خلال ما ذكرناه يتضح أننا عندما نقول عقد النكاح ليست هذه الإضافة، إضافة العقد للنكاح، إضافة اتحادية كما في حب الحصيد، لأن الإضافة قد تكون أحيانا إضافة اتحادية، إضافة الشيء إلى نفسه كما في حب الحصيد، أي حب هو الحصيد، الحصيد يعني المحصول، بل الصلاة الوسطى، وإن كان هذه ليست إضافة وإنما توصيفا، الصلاة الوسطى إضافة الشيء إلى نفسه، صلاة هي الوسطى. ليست إضافة العقد إلى النكاح إضافة اتحادية كقولنا حب الحصيد، بل هذه الإضافة هي على المعنى الأصلي للإضافة، إذ الأصل في الإضافة أنها بمعنى الاختصاص، كتاب زيد يعني كتاب له اختصاص بزيد، عقد النكاح أي عقد له اختصاص بالنكاح من حيث إنه ينشأ به النكاح وتنشأ به علقة النكاح. هذه المقدمة التي أحببت أن أذكرها في مطلع كتاب النكاح، وهي ترتبط بمعنى كلمة النكاح. قال: وفيه، أي وفي هذا الكتاب كتاب النكاح، فصول من الكلام. الفصل الأول في المقدمات، قال: النكاح مستحب مؤكد. أولا أيها الإخوة، أصل استحباب النكاح كما قال صاحب الجواهر بعدما حكم باستحباب النكاح، قال: إجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين، أو ضرورة من المذهب بل الدين. فأصل استحباب النكاح إجماعي بل ضروري، وأنتم تعرفون أن الضرورة أرقى من الإجماع. فاستحباب النكاح ثابت بضرورة المذهب بل بضرورة الدين، وهو أمر غني عن الاستدلال عليه بآية أو رواية. لضرورة وبداهة استحباب النكاح لدى المسلمين كافة، كما أن وجوب الصلاة ضروري لدى المسلمين وهو أوضح من أن يستدل عليه بآية أو رواية. قال: النكاح مستحب مؤكد، يعني ليس مستحبا عاديا بل استحبابه مؤكد. ويظهر تأكد استحباب النكاح من ماذا؟ من شدة الحث عليه من قبل الشارع، وشدة التأكيد عليه من قبل الشارع، وشدة مواظبة الأنبياء والأوصياء والأولياء والصلحاء والمتشرعة عليه، مما يكشف عن ماذا؟ عن تأكد استحبابه. بل الأمر أرقى من ذلك، ليس النكاح مستحبا مؤكدا فحسب، بل هو من السنن كما يظهر من عدة من الروايات. وأنتم تعرفون أنه ثمة فرق بين المستحب وبين السنة، فإن المستحب لو تركه عامة المكلفين في مجتمع من المجتمعات لما كان في ذلك بأس، بخلاف السنة فإنها إذا تركت من قبل الكل في مجتمع من المجتمعات فإنه يصدق، والحال هذه عنوان إماتة السنة ولا يجوز إماتة السنة ولا يجوز إماتة السنة. فالنكاح مستحب مؤكد، بل هو من السنن التي يجب الحفاظ عليها وتحرم إماتتها، كما يظهر من عدة من الروايات سيتعرض الشارح إلى بعضها. غاية ما في الأمر، قبل أن ننتقل إلى كلام الشارح، ثمة سؤال يطرح نفسه، وهو أن النكاح مستحب مؤكد، ولكن هل هو من المستحبات التعبدية التي لا يتحقق الغرض منها ولا يسقط الأمر بها إلا إذا أتي بها بقصد القربى، أم أنه من المستحبات التوصلية التي يتحقق الغرض منها ويسقط الأمر بها ولو أتى المكلف بها من دون قصد القربى؟ الظاهر وما عليه الفقهاء أن النكاح مستحب توصلي، فلو أتى به المكلف لا بقصد القربى، بل أتى به المكلف إشباعا لغريزته الجنسية، فإنه يكون بذلك منتقلا للأمر الاستحبابي ويسقط الأمر الاستحبابي المتعلق به. نعم، عبادية النكاح وترتب الثواب عليه تتوقف على قصد القربى، فلو أراد المكلف أن يثاب بنكاحه لابد له أن يقصد القربى من وراء النكاح، ولكن كون عباديته وترتب الثواب عليه تتوقف على قصد القربى شيء، وكون امتثال الأمر الاستحبابي وسقوطه يتوقف على قصد القربى شيء آخر. لذلك النكاح من التوصليات التي يسقط الأمر بها ولو أتى به المكلف بلا قصد القربى، نعم ترتب الثواب عليه يتوقف على أن يقصد المكلف به القربة، ولو بأن يتزوج لأجل ماذا؟ لا ليس فقط إشباعا لرغبته الجنسية، بل لأجل ماذا؟ أن يحفظ نفسه من الحرام، وأن يستطيع أن يتفرغ للعبادة وللأمور المهمة التي يريدها الشارع منه، ولو بمثل هذه النية يثاب على ماذا؟ على إقدامه على التزويج والنكاح. لماذا النكاح من التوسطيات وليس من التعبديات؟ يأتي إن شاء الله في محله في من علم الأصول أن الأصل في الأوامر هو التوسطي، والتعبدي خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل، وتمام الكلام في محله من علم الأصول. قال: مستحب مؤكد لمن يمكنه فعله. يا أخوان، لمن يمكنه فعله؟ إذا كان المراد من قوله لمن يمكنه فعله الإمكان العقلي يعني القدرة، فهذا الإمكان ليس شرطا في استحباب النكاح فحسب، بل هو شرط في مطلق التكاليف الشرعية، إلزامية كانت أو غير إلزامية. الواجب والمستحب والحرام والمكروه، كل هذه التكاليف مشروطة بالقدرة على متعلقاتها، إذ يصبح التكليف بغير المطلوب. فإذا كان المراد من قوله لمن يمكنه فعله الإمكان العقلي بمعنى القدرة، فاشتراط الإمكان هنا متجه، إلا أن هذا الشرط لا يختص بالنكاح، بل هو عام لجميع التكاليف الشرعية. ويكون وجه ذكره هنا أن كلامنا في خصوص استحباب
النكاح
بصير من قبيل التنبيه والتذكير على أن القدرة شرط في التكاليف. وإذا كان المراد من الإمكان ليس الإمكان العقلي بل الإمكان العرفي، لأنه أنت بتعرفوا الإمكان العرفي أخص من الإمكان العقلي. الإمكان العقلي مجرد القدرة على الفعل، الإمكان العرفي يعني الفعل مقدور وليس فيه مشقة وحرج، لأنه إذا كان الفعل فيه مشقة وحرج فماذا؟ فالعرف يقولون أنه غير ممكن، غير مقدور عرفا وإن كان مقدورا عقلا. واضح؟ فإذا كان المراد من الإمكان الإمكان العرفي بمعنى القدرة مع عدم المشقة والحرج، فعند ذلك لا يتجه التقييد بالإمكان هنا. ليش لا يتجه التقييد بالإمكان؟ لأن أدلة نفي الحرج إنما تصلح لتقييد التكاليف الإلزامية بصورة عدم الحرج. ليش؟ وأما التكاليف غير الإلزامية كالأوامر الاستحبابية فإنها ليست مقيدة بصورة عدم الحرج. لماذا؟ أدلة نفي الحرج تقيد التكليف الإلزامي والأمر الوجوبي بعدم الحرج، ولا تصلح لتقييد الأمر الاستحبابي بعدم الحرج، لأن أدلة نفي الحرج أدلة امتنانية، وفي التكليف الإلزامي مقتضى منا رفع التكليف في صورة الحرج. مثلا الوضوء واجب مقدمة للصلاة، فإذا كان تحصيل الماء حرجيا على المكلف فبمقتضى أدلة نفي الحرج نقول لا يجب عليك الوضوء، الشارع امتن عليك ورفع عنك وجوب الوضوء. وجعل لك بدلا عن الوضوء الواجب وهو التيمم. أما في المستحبات فليس في رفع التكليف الاستحبابي منا على العبد. ليش؟ لأنه أصلا التكليف الاستحبابي يجوز له للمكلف تركه ولو من دون أن يكون حرجيا. يعني إذا أنا أداء صلاة الليل حرجي علي، ليس في رفع استحباب الصلاة الليل عني منا. ليه؟ لأن الاستحباب أصله مبني على ماذا؟ على عدم جعل المكلف في حرج. لأن شو معنى المستحب؟ يعني تثاب على فعله ولكن الشارع رخص لك بتركه. فالمستحب في أصله مبني على جعل المكلف في سعة ورفع الحرج عنه. فليس في رفع الاستحباب عن المكلف في صورة الحرج منة عليه، بل رفع الحكم الاستحبابي عنه في صورة الحرج خلاف المنة. ليش خلاف المنة؟ لأنه فيه سد باب التقرب أمام العبد. وقت اللي الله يرفع الحكم الاستحبابي في صورة الحرج معناتها العبد ما بقى بمقدوره أن يتحمل الحرج لأجل أن يتقرب بهذا الفعل. بينما إذا لم يرفع الحكم الاستحبابي فلا يوجد حرج على المكلف. لماذا؟ لأنه هذا مستحب يستطيع أن يتركه، وفي نفس الوقت لم يسد أمامه باب التقرب، لأنه قد المكلف يقول أنا أريد أن أتحمل هذا الحرج وأتقرب إلى المولى بهذا الفعل، فباب التقرب موجود أمامه. لذلك إذا كان المراد من الإمكان العرفي المستبطن لعدم الحرج فلا يتجه اشتراط ماذا؟ لا يتجه اشتراط استحباب النكاح بالإمكان، لأن النكاح مستحب ولو في صورة كونه ماذا؟ على المكلف. كيف حرج؟ يعني مرة المكلف أصلا لا يمتلك مالا، ما بيمتلك مالا، والزوجة الوحيدة التي تقبل به تطلب مهرا وما عنده هذا المال، إذا عقلا مو متمكن من النكاح، الزوجة تريد مهرا فهو لا يمتلك المهر، عقلا مو متمكن. ومرة لا، عقلا متمكن بس في مشقة عليه. ليش؟ هو فقير، تحصيل المهر عليه فيه مشقة، فيه مشقة عليه، فيه أيضا مستحب له الزواج. لما قلناه من أدل من أن أدلة نفي الحرج ترفع الحكم الوجوبي ولا ترفع الحكم الاستحبابي. مقتضى منا رفع الإلزام لا رفع أصل المشروعية، بل رفع أصل المشروعية خلاف المنة. يا إخوان، الأمر أشبه بما يذكرونه بالنسبة لرفع القلم عن الصبي. الفقهاء ماذا يقولون؟ أدلة رفع القلم عن الصبي امتنانية. ليه؟ لأن الصبي المميز عقلا قابل لأن يكلف، بس الشارع رفع عنه القلم امتنانا. مقتضى الامتنان رفع الإلزام أو رفع أصل المشروعية؟ رفع الإلزام، إنه مش ملزم تصلي، مش ملزم تصوم. أما رفع أصل المشروعية خلاف المنة. ليش خلاف المنة؟ لأن فيه سدا لباب التقرب أمام الصبي. إذا الله رفع أصل المشروعية ما بقى في الصبي يقترب بالصلاة بالصوم، بينما لو أبقى المشروعية ورفع الإلزام يستطيع الصبي إذا أراد أن يتقرب بالصلاة والصيام. لذلك مقتضى كون أدلة رفع القلم عن الصبي امتنانية اختصاصها برفع الإلزام وعدم كون الرفع فيها رفعا لأصل المشروعي، والكلام هنا كبير. ومما يساعد على أن النكاح مستحب حتى لو كان الإنسان فقيرا وفي النكاح حرج عليه، ماذا؟ الروايات، الآية والروايات الآمرة بالنكاح، ماذا؟ حتى في صورة الفقر. وكون النكاح ماذا حرجيا على المكلف؟ الآية الكريمة تقول وأنكحوا الأيام منكم العزاب يعني والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني ما تجعلوا الفقر مانعا من التزويج، لا حتى مع الفقر أقدموا على النكاح والله هو الذي يغنيهم. وكذلك في الروايات أيها الإخوة يأتي إنسان إلى الإمام عليه السلام ويشكو له الفقر فيقول له الإمام عليه السلام عليك بالتزويج، مع أنه ما يخفى عليكم أن الفقير اللي ما معه يأكل ويشرب تقول له روح تزوج، هذا أنت تزيد أعباء على كاهله. يقول لك يا مولانا أنا وحدي وما أقدر أمن أكل ومأكل ومشرب وكسوة لنفسي، فكيف بي إذا أحضرت زوجة وصارت نفقتها علي؟ من لا يقدر على أن يكفي نفسه نقول له اتخذ لك زوجة وزد في نفقتك؟ نعم نقول له ذلك، يستحب له النكاح. ومن أسباب التوسعة في الرزق ماذا؟ النكاح. الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مقتضى حسن الظن بالله عز وجل هو تصديق وعد الله والإقدام على النكاح حتى مع الفقر. قال نعم مؤكد لمن يمكنه فعله ولا يخاف بتركه الوقوع في المحرم. ليش قال ولا؟ أما لمن يمكنه فعله أوضحنا الكلام في هذا الشرط. الشرط الثاني ولا يخاف بسبب تركه العبارة بتركه الوقوع في المحرم. ليش؟ لأنه لو خاف بتركه الوقوع في المحرم فعند ذلك يجب عليه النكاح من أي باب؟ من باب مقدمة الواجب، لأنه يجب عليه حفظ نفسه من الوقوع في الحرام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بالدرجة الأولى وأهليكم بالدرجة الثانية نارا وقودها الناس والحجارة. والإنسان يقي نفسه من النار من خلال ماذا؟ من خلال أن يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام. فما يتوقف عليه حفظ نفسه من الوقوع في الحرام يجب عليه من باب المقدمين. من باب المقدمين. طيب لو فرضنا وجب عليه النكاح من باب المقدم لحفظ نفسه عن الوقوع في الحرام إلا أنه لم يتمكن، ما وجب عليه النكاح، حاول أن يتزوج فلم يتمكن من التزويج، في هذه الصورة شو يجوز له الوقوع في الحرام؟ كالزنا أو الاستمناء والعياذ بالله؟ طبعا لا، لا يجوز له الوقوع في الحرام، بل كما تقول الآية ومن لم يجد فليستعفف، هو مأمور أن يستعفف وأن يجاهد نفسه حتى لا يقع في الحرام ولا عذر له في الوقوع في الحرام. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية الكريمة مثنى وثلاثة ورباع. وآية أخرى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. مو وانكحوا، أنكحوا، أنكحوا زوج، مو انكحوا الأيام والصالحين من عبادكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. طيب ما هو وجه الاستدلال بهاتين الآيتين على استحباب النكاح؟ وجه الاستدلال أنه ورد في هاتين الآيتين الأمر بالنكاح، وأقل مراتب الأمر هو الاستحباب. شو يعني أقل مراتب الأمر الاستحباب؟ يعني الأمر وإن كان ظاهرا في الوجوب إلا أنه عند العلم بعدم الوجوب يحمل على أقل مراتب الأمر طلب وأقل مراتب الأمر وهو الاستحباب. وبما أنه من المجمع عليه بين المسلمين أنه لا يجب النكاح إلا على من خاف على نفسه الوقوع في الحرام، وإلا النكاح بذاته وبما هو هو ليس من الواجبات بل هو من المستحبات والسنن، فعند ذلك هذا يكون قريني على أن المقصود من الأمر هنا أقل مراتب الطلب وهو الاستحباب. قال وأقل مراتب الأمر الاستحباب. وقال صلى الله عليه وآله، هذا من جملة الروايات اللي قلت لكم أنها تدل على أن النكاح من السنن وليس مستحبا عاديا. وقال صلى الله عليه وآله من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنتي النكاح. فبالتالي شو بصير هذا؟ معناته من رغب عن النكاح فليس مني، يعني رغب عن، يا أخوان راغبة تعدى بالباء وتعدى بعن، ويختلف معناها فيما لو عديت بالباء عما لو عديت بعن، يعني تفيد معنى مضاد. راغبة بي يعني ما لا إله، راغبة عن يعني عبث عن، بعكس الميل، العزوف بعكس الميل. فمن راغب عن سنة ليس مني هيدي الكبرى، وإن من سنة النكاح هذه الصورة، النتيجة من رغب عن النكاح فليس مني، واضح؟ وهذا يدل على ماذا؟ على كراهة العزوبة، فالنكاح مستحب والعزوبة مكروهة. ويستفاد من الروايات أن النكاح مستحب أكثر من العزوبة من أجل التفرغ للعبادة، لأن البعض قد يتخذون العزوبة وسيلة لأجل التفرغ إلى العبادة، ويفضلون العزوبة على النكاح بهذا اللحاظ، بلحاظ إنها تساعد على ماذا؟ على التفرغ إلى العبادة. الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم تدل على أفضلية النكاح من العزوبة، حتى لو أوجبت العزوبة التفرغ للعبادة. ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليهما أعزاب. على كل حال قال وفضله، يعني فضل النكاح، مشهور بين المسلمين، محقق ثابت في شرعهم، حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه. رواه في الكافي، في الكافي الشريف، شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله قال من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي بحسب اختلاف الرواية. قال وروي ثلثا دينه، يعني روي أن من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. بل الرواية ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه. شو يعني عج شيطانه؟ يعني ضج شيطانه، ارتفع صوت شيطانه لشدة ما يتأذى الشيطان. إلا عج شيطانه يا ويله عصم مني أو عصم مني ثلثي ديني. عصم مني، عصم مني يعني منع مني ثلثي دينه. هذا معنى إحراز ثلثي الدين، يعني صار ثلثاء الدين ماذا؟ في حرز من الشيطان. فليتق الله العبد، هذا مو كلام الشيطان، هذا مو تتمة كلام الشيطان، كلام الشيطان هذا، يا ويله عصم مني ثلثي دينه. ثم يكمل الإمام فيقول فليتق الله العبد في الثلث الباقي، أو النبي صلى الله عليه وآله. قال وروي ثلثا دينه، ثلثا دينه يعني وروي أن وروي ثلثا دينه بل. طبعا ليش قال ثلثا دينه؟ على أنه ماء الساعل لروية. وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق أهل البيت عليهم السلام أنه قال: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. وقال صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. فإذا أعظم فائدة بعد الإسلام الزوجة المؤمنة الصالحة، وخير الدنيا والآخرة بعد خشوع القلب وانطلاق اللسان بذكر الله الزوجة المؤمنة الصالحة، ويا لها من فائدة. طبعا هذه المطالب يا أخوات في المقدمات أغلبها مستحبات ومكروهات، وليس فيها بحث علمي حتى نقف عندها، فنكتفي بتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح. قال: وليتخير البكر، يعني يستحب لمن أراد التزويج أن يختار البكر. قال النبي صلى الله عليه وآله: تزوجوا الأبكار، الأبكار جمع بكر، فإنهن أطيب شيء، فإنهن أطيب شيء أفواها وأنشفه أرحاما وأدر شيء أخلافا، وكأنه في بعض النسخ أخلاقا، ولكن ما أثبته في المثل أخلافا يعني، وأفتح شيء أرحاما. طبعا أيها الإخوة، الروايات اللي تحث على التزويج من البكر روايات كثيرة، انتخب منها الماتن هذه الرواية. وأدر شيء أخلافا، ببعض النسخ أحلاما، بلي. على كل حال، قال العفيفة. الصفة الثانية في المرأة: وليتخير، يعني يستحب له أن يتخير البكر فلا تكون ثيبا. ثانيا العفيفة، العفيفة المقصود ماذا؟ العفيفة عن الزنا، التي تحصن فرجها وتصون نفسها وتصون عرض زوجها. العفيفة أي عن الزنا الولود، أي التي من شأنها ذلك، مو الولود يعني اللي عندها أولاد فعلا أولاد، الولود يعني التي من شأنها أن تلد الأولاد. كيف يعني يختار الولود؟ يعني أول شيء ما يختارها يائسة، لأن المرأة إذا بلغت سن اليأس لا يعود من شأنها أن تلد. ثانيا ما يختارها صغيرة، لأنها إذا كانت صغيرة ليس من شأنها أن تلد. ثالثا بل لا يجوز الوطء إلا بعد البلوغ، ولكن هون الصغر ليس المقصود منه عدم البلوغ، بل الصغر الذي لا يكون فيه من شأن المرأة الولادة، واللي هو اللي يجتمع مع ما بعد البلوغ. يعني أنت بتعرف أنه بعد بلوغ التسع تبلغ المرأة ويجوز وطؤها، ولكن بحسب العرف والعادة المرأة مش بمجرد بلوغها تسع سنوات يصير من شأنها الولادة، وإنما يصير من شأنها الولادة إذا تعدت ذلك السن ببضعة سنوات. بعد أن يأتيها الحيض وأن يكتمل جسدها من الناحية التكوينية. يعني غالبا بنت التسع وبنت العشر وبنت الأحد عشر لا تلد، لا تلد بل على كل حال. أما قبل البلوغ فلا يجوز له الوضع جزما. وكذلك غير أنها لا تكون يائسة ولا تكون صغيرة حتى لو كانت بالغة، يعني لا تكون صغيرة صغرا مانعا عادة من أن تلد. أيضا ينظر إلى ماذا؟ أقاربها وأرحامها. واضح؟ والله هذه أختها عاقر وعمتها عاقر وابنة عمها عاقر وكذا، فيحتمل في حقها وفي شأنها ماذا؟ العقم وعدم الولادة. بخلاف لا فيما لو كان الشائع في أسرتها وأقاربها هو ماذا؟ هو الولادة، ولا توجد حالة العقم في أقاربها الأقارب، في خالاتها، في عماتها، في أخواتها. فهذا المقصود من أن يتخير الولود.
يكون المقصود من العقيم أنه مثلاً
سبب كيف
من الزوجة ولا نتجه
نعم
وعرفت بأن عاطمة
نعم
ولا
الاستدلال إيه؟
أقارب
هذا موجود غاية ما في الأمر. نحن عم نوثق أنه كيف بده يستحب أن تكون بكراً وولوداً. فبكر ما يعلم حالها أنها عاقر إلا بعد التزويج المرأة، فعم نوفق بين كونها بكرا وولودا بهذه الأمور، لأنه ما تكون يائسة، ما تكون صغيرة، ينظر إلى أقاربها. أما اللي كانت متزوجة سنوات طويلة ولم تلد فيعلم أنها عاقر. واضح؟
الفرق بين العاقر والعقيم
نفس الشيء. يهب من يشاء الإناث ويهب من يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما. وامرأة عاقر وامرأة أيضا في القرآن أحسن وامرأة عاقر ورد كلاهما في القرآن. ها البكر التي لا تلد كذا يحتاج إلى مراجعة وتتبع لغوي. الآن نقرأ. قال تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا. ما في دليل في هذا. فإني أبادي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط، يعني مو بالضرورة يعيش الولد، حتى السقط فيه منفعة للأبوين، يظل محبطئا على باب الجنة. هذا من تتمة الرواية، من تتمة الرواية. حتى بالسقط يظل محبطئا على باب الجنة، فيقول الله عز وجل أدخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول أي الله عز وجل هذا بفضل رحمتي لك. وحتى السقط ينتفع به الأبوان يوم القيامة، يعني حتى لو لم يكبر ويصير ولدا صالحا يثقل الأرض بلا إله إلا الله ويدعو لهما، حتى لو لم يصل إلى هذه المرحلة، حتى لو كان سقطا، السقط ماذا؟ يدخل الأبوان بسببه الجنة بفضل الله ورحمة الله. طبعا السقط يطلق على ماذا؟ الجنين الذي يولد ميتا، يولد ميتا لا أنه يموت بعد الولادة.
شفنا هذه الرواية يعني الظاهر كلها مقيدات كثيرة، وإلا على موقف من تلك الرواية كان كل أبوين شيعيين مهما كانت نفسقين يصبحون جنة من فضل ولد أو فضل سقط، يعني تكون في مقيدات هذه الرواية. ليش كل أبوين تكون جنة؟
هذا شغل الله، ما شغل نفسه. الله عز وجل بفضله ورحمته يدخل من يشاء الجنة. المقتضي لا، الرواية ما بتدل على وقوع ذلك فعلا في كل أبوين، بس بتدل على أن الله ينظر إلى السقط ويرحم أبويه ببركته إن شاء. إن شاء أن يرحم كل من له سقط بإدخاله في الجنة.
مش مهور بالرواية
ها؟ عمول ما في قيد، ما في قيد. القيد الوحيد المذكور بالرواية هو القيد المعتبر أن يشاء الله أن يلحظ أبوي السقط بنظرة عنايته ورحمته. فإذا شاء ذلك ما بده أي قيد وأي شرط يا مولانا، ما بده أي قيد وأي شرط. الله رحمته واسعة يا مولانا، لله رحمة يوم القيامة. لا يشرب لها عمق إبليس بس وإن كان في هذه الرواية كلام، ولكن بالنهاية ما عندنا شك في عظيم وسعة رحمة الله عز وجل يوم القيامة للمؤمن. والكافر هو الذي منع نفسه من رحمة الله فلا يشم ريحه. أما المؤمن هذا يرحمه بسخط له، هذا يرحمه بعمل عمله، هذا يرحمه ببلاء نزل عليه فصبر. على الكريمة الأصل، شو يعني الكريمة الأصل؟ يعني بأن يكون بأن تكون من منبت، لا تكون من منبت سوء بل تكون من منبت حسن، أبواها صالحان شريفان نسب. قال بأن يكون أبواها صالحين مؤمنين. قال صلى الله عليه وآله أنكحوا الأكفاء، الأكفاء جمع كفر، أنكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم. يعني إذا خطب كفء ابنك فأنكحه، وإذا أردت أن تنكح أنت فانكح في الأكفاء، يعني فلتكن المرأة التي تختارها فلتكن كفءا لك، فلتكن المرأة التي تختارها كفءا لك، يعني تكون ماذا؟ من منبة حسن لا من منبة سوء. واختاروا لنطفكم، كما ورد في بعض الروايات اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. وفي الرواية أيها الإخوة كما سيأتي قال ولا يقتصر على الجمال والثروة من دون مراعاة الأصل، لما ورد في الرواية أنه إذا اقتصر الإنسان على الجمال والمال ولم يراعي الأصل أوكله الله إليهما. قال ولا يقتصر على الجمال والثروة من دون مراعاة الأصل والعفة. قال صلى الله عليه وآله إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، المرأة الحسناء في منبت السوء. وعن مثل النبتة يا إخوان، النبتة اللي هي ظاهرها جميل وحسن ولكن نبتت في مزبلة وأرض نتنة، فإنها تأخذ من هذه الأرض خصائص الضارة وإن كان ظاهرها حسن. فالإنسان ما بده يقتصر على الظاهر، المرأة مهما كانت وحسناء وجميلة إذا نبتت في منبت سوء، يعني ما تكتسب الأخلاق الرذيلة وما تعلمت على مبادئ العفة والحياة، فما يقتصر فقط على الظاهر ويغفل الصفات المعنوية اللي هي الأصل في من يريد أن يتزوج بها. وعن أبي عبد الله عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، أو كله الله إلى مالها وجمالها، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال، رزقه الله المال والجمال. كيف رزقه الله المال؟ فهمنا، بس كيف رزقه الجمال؟ فالواحد تزوجها غير جميلة لماذا؟ لدينها. فكيف الله يرزقه الجمال؟ نعم، الشيخ يقول بالمال الله يرزقه منقطع ونساء جميلة أمر نسبي، يعني بحيث أنه تصير في عينه جميلة وإذا رآها تسره. جمال أمر نسبي، ينشرح قلبه لرؤيتها ويسر لرؤيتها وبكاته. ويستحب يأتي والحمد لله رب العالمين. ها بالمال بيعمل عملية تجميل كمان؟ ما كان في عملية تجميل في ذلك الوقت
حتى العملية التجميل بعد فترة.